استغفره ونعوذ بك من سيئات اعمالي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار واما بعد اخوه الكرام الحمد لله ثم الحمد لله على هذا الجمع وهذا اليوم الذي ندرس فيه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نحمد الله حمدا كثيرا على ذلك ونعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله نشكر إخواننا القائمين على المسجد ونسأل الله جل وعلا أن نجعل ذلك في ميزان حسناتهم نشكر الإخوة سعيهم لطلب العلم فطلب العلم في هذا الزمان قد قل وقد ضعف وإن كان كثير من الناس يحسبون أنهم يحسنون صنعا على الطلب وهم يجتمعون على القصص والوعظ وهذا ليس فيه شيء من منقصة لكن هو ليس بطلب علم المشكلة كل المشكلة أنه لم يتبين إلى الآن لكثير من الإخوة ما معنى طلب العلم وما هي المنهجية التي لابد أن يدرسها المرء حتى ترتكز عليه الأمة فلذلك نحن نركز دائما مع الإخوة على أن يجد ويجتهد لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لا تجعل الشيطان أن يشبه عليك ويلقي عليك الشبهات بأن المسألة في بدايتها صعبة وأن الأصول والقواعد والحديث والفقه والعقيدة كل هذه مواد متداخلة متراكمة هذا من تلبيس إبليس عليه كانوا يدرسون من الفجر إلى العصر أو إلى المغرب ما يتركون طلب العلم يتكلمون في الشعر اللغة الصرف في النحو يتكلمون في الحديث في أصول الحديث يتكلمون في الفقه أصول الفقه والقواعد يتكلمون في كل الأبواب العلمية فاعلم أخي الكريم حتى لو اشتد الأمر صعوبة عليك في بادئ الأمر فإنه سينحل بعد ذلك لأن تبقي قاعدة لنا قاعدة تقاها من كلام الشافعي ومن غيره الصبر على الطلب قال من أدام الطرق ولج هو أتى بكلام العرب لكن بصيغة أخرى لأن العرب قالوا من طلب شيئا جد في طلب أو من أراد شيئا جد في طلبه وصبر عليه لذلك قال الإمام السوكي من أدام الطرق ولج ومن صبر لابد له بالظفر والنصر ولابد له من أن يكون طالب علم تحتاج إليه الدنيا أبو يوسف لما جلس بين يدي أبي حنيفة يتعلم العلم وجد في نفسه إتقانا فلما وجد في نفسه إتقانا قال لا حاجة لي الآن لمجالس أبي حنيفة أعقد مجلسا خاصا به فعقد المجلس الخاص به فعلم أبو حنيفة وأبو حنيفة لم ينتهره لم يزجره لكن أراد أن يرده الرد الصحيح كيف يتقن أبواب العلم فبعث إليه بسؤال إن أجابه بوجه قال خطأ وإن أجابه بوجه الثاني قال خطأ والمسألة طبعا لا ندخل فيها فقهيا الآن لكن أنا أقصده قال له أرأيت لم تصل إلى العلم بعد يعني لم تصل إلى الإتقان مشكلة كل المشكلة أننا بأشبار لو حفظ منا أو حفظ بعضنا بعض الأحاديث والآيات وكان خطيبا بليغا تبدل للناس وهذه مصيبة كبرى والذي يتسبب قبل أن يتحصرم أفسد في الدنيا وفي الدين ما لا يفسده غيره قال علماؤنا أضاع العلم أربع لكن قالوا أربعة أصناف أو أربعة أنصاف تبديل المكان أربعة أنصاف منها نصف الطبيب يعالج أسنانك هيجيب لك قرحة معدة ونصف النحو طبعا هيلحن لك وأنت لا تدري ونصف الفقير نصف الفقيه الذي لم يتقن هذا الذي يضيع الامه باسره يظهر للناس بانه فقيه وفي الحقيقه هو عار عن الفقه فاضاع الناس انصاف هؤلاء فالانسان لا يصل لا يحسبن نفسه انه قد اتقن ببعض الامور التي علمها يعرف ببحث المسائل التي بحثها العلماء وماتوا في بحثها وينظر في حاله عند مناقشه العلم كيف هو كيف يصل الى النزاع كيف يقرا مساله العلم عند العلماء ويعرف كيف العلماء وصلوا إلى هذا الحكم لي أن أفتح 60 كتاب ولا أفطأ منه شيء؟ ناقص. وأنت ترى كل الكتب اللي في العصر اللي احنا عايشين فيه كتب اسمها إيه؟ تحت كده المنصف بيكتب إيه؟ ممتاز، جمع وترتيب. ما هي إلا الجمع والترتيب؟ أين القلم الحر؟ أين الإتقان؟ أين محل النزاع والترجيع؟ أين الملكة الفقهية الموجودة أو الملكة الحدثية الموجودة إلا في أحد الناس؟ والبقية كلها أبو فلان الأثري ما تجده إلا ضارب على الكمبيوتر وخرج فصل لسه. مسألة لابد لها من إتقان علم. لذلك أبو يوسف لما بعث عليه أبو حنيفة بهذا أشار إليه أنك لم تصل بعد، فلما وجد أنه قد أخطأ في الأولى وأخطأ في الثانية، لأنه قال كأنها إن لم تكن ولا تكن الثانية، بين له أنها لا يمكن أن تكون الأولى ولا الثانية، المسألة فيها تفصيل. فحمد لأبي حنيفة عفوا، وبعث عليه أن وعيت الدرس، وجلس ومكث حتى مات أبو حنيفة وهو في درس. أبو حنيفة يقال 40 سنة أو أكثر أو أقل لما كنت مهما مكث ملازما لحماد بن أبي سليمان بن مالك، يعني بعدما انتهى من ربيعة وجلس معه سنوات طوال. أمه كانت تعممه ويجلس لمجلس ربيعة الرائي، فكانت تقول له تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، لكن هو تركه، ما تركه وما لازمه طويلا لأمر آخر، وهو أنه وجد أن الإمام وهو إمام فحل، لكن الحق أنه قدم النقل على العصر كثير من المسائل، ولذلك أطلق عليه ربيعة الرأي، ده هو حق، أطلق عليه ربيعة الرأي. فكانوا يقولون له قال أبو بكر يعارض برأي، قال عمر يعارض برأي، فترك. فلما سمع بالزهري مكث عند حتى أنه جلس على بابه في يوم العيد. الناس في العيد، العيد فرح، تجد إما بالبزينة وإما مع النساء وإما مع الأولاد، كل منا يفعل ذلك، عيد فرح حق من سرور وبهجة، الله جعل منح الأمة بهذا العيد، والناس كلها يمرحون ويسرحون ويفرحون، ومالك ينام على عتبة الدهر حتى أخرج الأمة تعطيه لحما، قالت أعطيه لحما، قال يا هذا والله ما أردت هذا، فقالت عبدك الأمهق اللي هو الأبيض الأحمر هذا الجميل، فقال أعطيه لحما، فقال ما لهذا جئنا، فرد اللحم عليها، فقال ماذا تريد؟ قال أريد الحديث، قال لا أعطيك شيء، فقال والله ما جئت إلا الحديث، فأغلق في باب في وجه الباب، ثم مكث وبقي على نفس مكانه، فأدخله الزهر أشفق عليه، ثم قال طيب أنت تريد الحديث؟ قال نعم، قال أتلو عليك 20 حديث ثم تردهم علي كما تلوتهم علي قرأتهم علي ونم. فأعطى 24 حديثا أو 24 حديثا، فلما قال لمالك رد علي، فرد عليه حوالي 23 حديث أو 22 حديث، رد عليه غالب الأحاديث، قال حق لك أن تأخذ الحديث، قال أعطيني، قال كفاك ما أعطيك، يعني 22. بعد ما اختبر إتقانه ومدحه قال كفاك هذا. الغرض المقصود أنه قد أعطى ابن عيينة كان يجلس في المجلس فيأتيه الأعمش ويقول تعطيني حديثا منك بأربعة، فأربعة أحاديث من الأعمش كان فحل أقران هم، لكن ابن عيينة قال فيه الإمام الشافعي ضاع علم الحجاج لم يكن فيهما أو في المدينة ومكة من قال حفظ الله علم الحجاز بابن عيينة وبالمالك. فابن عيينة كان كالشمس، ابن عيينة سيد المحدثين، هذا الذي بكى أنه ساد بموت العلماء، هذه التي نقول فيها لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، لا نزاع إلا بالحق. فابن عيينة قال للأعمش واحد بأربعة، فكان يوافق الأعمش، يعطيه أربعة أحاديث وياخذ من ابن عيينة حديث واحد. فأسرى فسافر، ابن عيينة كان في الحجاز وأصل كوفة، سافر إلى الكوفة تعجب فوجد مجلسا يضج بالناس، فسأل مجلس من هذا؟ قالوا هذا الرجل، والرجل هذا الغريب أنه كان يجلس مجلس التحديث ويقتصد بالناس، وويل ثم الويل ثم الويل من يجلس تحته، كانت تنقى ما يبصق على من تحته قبل الحديث، هذه المكافأة الأولى. طبعا هذا الطالب كان بيقبل يده عشان يسكت، عشان يحتمل كل ما يأتي ليكتب الحديث عن الأعمى. فلما وجد الأعمش فقام في وسط الحلقة، قال يا سليمان، سليمان المهراني، قال يا سليمان أما لنا بالعهد القديم واحد بأربعة؟ قال أما القديم فقد راح مع الذين راح، اعكس تصب الآن، فالواحد منك واحد مني بأربعة، إيش من استبر التقى،
الصبر صار الأعمش الذي قال فيه الذهبي إن حدث وقال حدثني فعبت عليه بالنواجذ. فالغرض المقصود العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة وعدم العجل، عدم العجل في العلم، هذه هي المهمة لدى طالب العلم. يوم إن شاء الله نستحله حتى يعني احنا قلنا ونزلنا على رغبة النساء، على أني أعتقد وأنا ظالم في ذلك أن هذا العلم للذكران من العالمين، لكن يستحق النساء دائما هذه الأبواب. ثم نزل التفوق والحرص من النساء، يعني هنا أرسلنا لابد تيجي بدري عشان نخلص كل الكتب، ما ينفعش ان اصلا كتاب يذهب. فلذلك انا نزلت على الراي وصليت العصر هنا حتى نبدا ولا نضيع على الاخوه تاخروا كتب العقيده. سناخذ اولا يعني سرعه ترجمه لمسروق بن الاجدع وهو كوفي، مسروق من خيار التابعين. التابعون هم اخيار الناس بعد الصحابه، لا سيما ان الله جعل قد مدحهم في كتابه وايضا مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا في سنته حين قال الله لنا في علا كنتم خير أمة أخرجت للناس. دخلت دخولا أوليا الصحابة، ثم تبع ذلك الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وأولهم التابعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، هذه شهادة، شهادة حق للتابعين. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون أو يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من صاحب رسول الله، فيقولون اللهم نعم، فيفتح لهم من أجل قدر وعظم قدر الصحبة. ثم يقال فيكم من صاحب رسول الله، فيقال نعم فيفتح لهم أو لا التابعون. ثم من تبعهم أيضا فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم ثلاثة قرون كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. منصة تنصيصا على خير التابعين على تقوى أويس، تبين ما مقدار كلام أويس وسيد التابعين سعيد بن سيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين أويس، رجل يسمى أويس القرني من قرن من مراس ومن قرن، كان له أم هو بها بار فيها ابتلي بالبرص وشفها منها إلى موضع الدرهم. قال من وجده منكم أو من رآه منكم يخاطب الصحابة فليستغفر له. فذهب عمر فقال أين أويس، حتى شق عليه إلى أن وصل إليه فقال أنت أويس، وجد عليه ثياب الرستة. قال أنت أويس القرني، قال نعم، قال لك أم، أتى فأوصاف النبي فقال نعم، فقال استغفر لي. فزع كذبت أركانه، قال أنت أمير المؤمنين، أنا أستغفر أمير المؤمنين، قال نعم سمعت رسول الله يقول كذا صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنت لابد أن تكون أمام الناس مقدمة الناس، قال لا، اجعلني في غبراء الناس، التقي الخفي عند الله له ما له من المكان. لكن نصا السلام على خير التابعين أويس القرن. لذلك اختلف وما اختلف شديد جدا في المقارنة بين سعيد المسيب وبين أويس القرن، بين وجوه المقارنة بين الفاضلين الجليلين. مسروق أحد التابعين الذين هم من فحول التابعين وهم من أخيار التابعين، هو كوفي من أخص تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه. تعرفون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انتشروا في البلاد، فكان في الكوفة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، فابن مسعود كان يتعلم على يديه كثير من التابعين منهم مسروق أجدع، مسروق ابن الأجدع الهمداني وزعي أبو عائشة الكوفي. وهنا لفت فيما يكنى بأبي عائشة أنه أنجب بنتا تسمها عائشة، فكانت تأمره بشيء لا يمكن أن يرجع عنه، حتى أنها أشفقت عليه أنه كان صائما قائما يصوم النهار ويقوم الليل، فقالت أما تريح نفسك، أو قالت أما لك أن تهدأ، فقال إني، أو قالت أطلب لك الراحة، فقال أطلب الراحة بما أفعل الصيام والقيام. فيما سماها عائشة لأن عائشة تمنته، عائشة الصديقة رضي الله عنها وارضاها. وسنبين كيف كانت فحولة مسروق وهو يعرض المسائل الجمة العظيمة على عائشة وهي تجيب وتفند المسائل وتستدرك على الصحابة. أبو عائشة الكوفي رضي الله عنه وارضاه قال يعني سمي بهذا الاسم لأنه سرق وهو صغير، ثم وجد فأطلق عليه الناس مسروقا وأسلم أبوه الأجدع. العلماء كانوا يثنون عليه ثناء حسنا جدا. قال مالك مغول قال سمعت أستغفر غير مرة، قال ما ولدت همدانية مثل مسروق، ما ولدت همدانية مثل مسروق. بارك الله في البطن التي حملت لهذا العالم الجليل الذي أثر الأمة الإسلامية بعلم. قال عامر الشعبي، عامر الشعبي شراحيل هذا الأسد الذي كانوا يقولون عنه عامر شراحيل لا يحدث إلا عن ثقة، وقد أخذها بعض العلماء على أن الذي قيل فيه لا يحدث عن ثقة أن هذا توثيق لمن يروي عنه. طبعا المحدثون وجدوا في ذلك اخترام في المادة، لأن عامر نفسه كان يحدث عن الحارس الأعور، والحارس الأعور ضعيف، وهو يعني يروي عن علي بن أبي طالب، لكن عامر كان يقول حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. فأنا كذاب شديدة، هو ليس بكذاب، هو ضعيف ضعيف، هو خالف كثيرا فترك، لكن كان يقول أشهد الله أنه كذاب. طبعا عامر شعبيط ابن شرحبيل له قصة مشهورة جدا يعرفها كل الإخوة، أحد يعرفها؟ عامر الشعبي له قصة مشهورة جدا كلها النعال في النعال، لما دخل على رجل قصاص، أو شوف هذه فائدة الحدث والقصاص الواعظ، دخل على رجل قصاص يتكلم على أن الله ينفخ في أكثر من سور، والنفخ سور أكثر من نفخ، إحنا عندنا كم نفخة؟ وإلا في الآية درس اللغة العربية لا تخلط حتى لا نتهمك بإيش؟ بالتخليط. وقال نفخة بصوص هم نفخة فيه أخرى، صح ولا لا؟ ابن حزم يتمنى نفقات ثلاث، يعني أهل السنة جماعة يرون النفخ بصور على نفقتين، حزم يتمنى نفقات الثلاثة. الرجل جلس يتحدث عن أكثر نفخة، فقام له عامر فقال اتق الله ربك، يعني أنت تقول الآن أكثر من نفخة، والله جل وعلا ما ذكر في كتابي إلا نفقتين، فقال تعارضني يا ابن كذا، تب كيف لا تحترم مجلس هذا الشيخ الكبير الذين وقروه، وهو طبعا في المنبر أسد، فإذا نزل اكتظت الناس عليه، فقال أنت تعارضني، فخلع نعله فضرب. انظر أستاذ كيف يتعامل مع التلميذ. فالرعاع قال عالم رباني أو تعلم على سبيل النجاء، فقام الجميع فخلعوا نعالهم فضربوهم بالنعال حتى قال ما تركوني إلا وأنا أقسمت بالله أنه سينفخ 70 مرة في السور مش مرة واحدة. وأما الأعمش الذي ذكرناه كان له ما له من الحفظ والعمل من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وجد قصاصا يتكلم بأحاديث موضوعة، فقال يا هذا اتق الله، هذه الأحاديث تمتد النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسكت يا جاهل، فقام فخلع ثيابه وأخذ ينتف إبطه، فتهجم الناس هذا على هذا الفعل، فقال له يا هذا كيف تفعل ذلك في مجلس مجالس العلم وليس مجلس العلم، قال دعك عنا يا جاهل، ما أنا فيه سنة وما أنت فيه ظلمة وبدعة، ما أنا فيه نتف الإبط سنة، أما اللي أنت عمال تتكلم بحديث السلام الموضوعة هذه تحاسب على الله جل عند الله به. فكان لهم ما لهم من يعني النوادر في المحدثين. حامل الشعبي كان وهو من الأقران، انظر ماذا يقول وهو من الأقران، وهذا يعني الذهبي كان يقول لا تأخذ بأقوال الأقران يعني عن بعضين ببعض، كما قال كما حدث ابن السيوخ والاستخار والسيوطي ومالك ابن أبي ذئب، لكن أنت تنظر عند الإنصاف، والإنصاف عزيز كما قال عامر أيضا وغيره، قال وأقل شيء في الناس الإنصاف عزيز، لكن انظر هنا من حباهم الله وجعلهم من الكرة الخيرية لا الإنصاف معه أصل أصيل. فيقول الشعبي ما علمت أحدا أطلب للعلم، صبر على العلم، أطلب للعلم في أفق من الآفاق مثل مسروق، ما علمت أحدا أطلب للعلم مثل مسروق. وهذا يذكرني ببقية مخلد مخلد صاحب المسند تلميذ أحمد بن حنبل من الأندلس، يأتي إلى الكوفة وإلى البصرة ماشيا على الأقدام يريد طلب العلم، تتشقق رجله ويأكل ورق الشجر فيجد طلب العلم حتى يأتي فلا يجد أحد، وده اختبار من الله، بلاء آخر، بلاء مركب، بعدما ضرب أكباد الإبل يسمع من أحمد، كان أحمد في مسألة المحنة، ووجد الناس يلتفون حول ابن عيينة، فقام فقال غريب يريد أن يسأل، فأكرموه الطلبة فسأل سؤالا ثم سؤالا، ثم قام الاستاذ قالوا رحمك الله أخذت دورنا ارجع ما في سؤال نحن سنسأل، فقال والله سؤال واحد سأسأله سؤالا واحدا، فقام ابن عيينة فقال أسأل، فقال أسألك عن الرجل، قال من هو؟ قال أحمد، كأنه أسقط في يد ابن عيينة، كاد قلبه يقف، قال أحمد أو أنا أسأل عن أحمد أو مثل أحمد يسأل عنه، أحمد يسأل عنه الناس، أحمد سيد الناس، أحمد إمام الدنيا، فذهب وعرف له الإمام أحمد أنه ضرب أكباد الإبل طلبا للعلم، فقال ابن مخلد فكان يأتيه بالليل وهو ممنوع من التحديد على صورة إيش؟ شحاذ، يأخذ الصدقة وهي صدقة، لكن هل هي صدقة العلم هي صدقة المال أو العلم إعطاء العلم يسمى صدقة؟ أنا أسألكم، هي صدقة، طلب الصدقة وأخذها حق، هل هذا تعريض أم هو على حقيقته؟ صدقة يعني العلم صدقة، يعني اعطاء العلم صدقه كالدرهم والدرهمين. لازم بقى ما اخطا نحوين قط. خليك في ابن مالك احسن يتضبط المساله. صدقه احنا قلنا طالب العلم اذا سار سار بوجد وبايه وبقلب نقي حدثني قلبي عن رب. صح؟ لا، طالب العلم لا يحك راسه الا بالشومه، لا يحك راسه الا بدليل. وين الدليل؟ حديث ابو هريره او الرجل بقى هنا الان ممكن يقطع لسانك. حديث ابو هريره تمام. طيب لا لا، ليس صريحا بذلك. جزاك الله خير. فبات انت مشاكس وستقع كثيرا. لما قال فقعد، فالجلسه كانت جلسه طويله، لكن لما قام ما قعد. فقل لي قال رسول الله، لما تستدل تستدل بالحديث عنه او بالمعنى. انا ادين الله بالحديث بالمعنى. انا صح هات الرواب ده ما شوفه. لا، ما ترك النبي مثلا وجد ابراهيم، لكن قال ارث، والارث ليس بصدق. رايت حديث ابي هريره، ابي هريره ذهب الى السوق فوجدهم ينشغلون بالسفر التجار. قال تنشغلون بهذا وارث النبي يوزع في المسجد؟ فذهب ورد حلق العلم، لكن اجابه جيده لكن ليست طائفه. او قل هي قريبه. هات ما اسمك؟ مصطفى، اتفاك الله على الخير. ممتاز، وتعليمه لمن يستحقه صدقة، لكن هذا موقوف ونريد المرفوع. ترتيب الأدلة هكذا، المرفوع ثم الموقوف. صاحب الثلاث اقتران تعصب رأسك. يعني قريبة. هذا فترة أن سلم قال أنكحتكها على ما معك من القرآن، فجعله مقابل المهر، فإذا هو قابل الدراهم. فكان صدق. طيب عندنا دليلان، دليل في الصحيحين ودليل في السنن. حديث ابن عباس ممتاز. الدليل الذي في الصحيح ابن عباس، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما في رمضان حين جود هنا. قال حين، تعليله حين يدارسه جبريل بالقرآن، لأنه تصدق به على الآخرين الآن. قال رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فالأول خاص كان جود النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه بالقرآن، ثم عم قال أجود من بالخير. الخير هنا يدخل فيه الدرهم والدينار والطعام والمعون، ويدخل فيه أيضا العلم. أجود بالخير من الريح المرسلة، فدخل العلم تحت الخير. هناك دليل عن أبي هريرة صريح قال أفضل الصدقة العلم. حديث عن أبي هريرة صحيح قال أفضل الصدقة صدقة العلم. فالدلالة واضحة جدا أن العلم صدق. الغرض المقصود كان يأتيه على صورة شحاذ يقول طالب صدقة وهي صدقة، فيروي له الحديث فيكتبه ويمشي. حتى بعدما حل القيد عن الإمام أحمد كان يكرمه ويقدمه على كثير من أهل العلم. فالشعبي يقول عن مسروق أيضا هو أطلب، أما رأيت أحدا أطلب للعلم من في الآفاق في أفق من الآفاق من مسروق. وأيضا عن إبراهيم نرجع، كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة خمسة أو ستة، علقمة والأسود وعبيدة ومسروق والحارث قيس وعمرو بن شراحيل، وكان أفضل هؤلاء مسروق. قال الشعبي لما قدم عبيد الله في الكوفة قال من أفضل الناس؟ قالوا له، طبعا عبيد الله في زياد قدم الكوفة يسأل عن أفضل الناس لما؟ بسنة معروفة بين العلماء أن هذا العلم لؤلؤة نادرة لا يستحقها إلا أهلها، إلا أهلها، فلا يعطيها إلا لمن استحقها من أهلها. فلذلك الإمام مالك قال يا أهل الحديث أكرموا الحديث. قالوا وكيف نكرم الحديث؟ قال لا تعطوه إلا لأهله. فضياع العلم أن تعطيه لغير أهل. ذلك الأعمش كان يمشي في الأسواق فيأتي أصحاب السمك والجبل يقولون أنت الأعمش إمامنا وسيدنا وحبرنا، حدثنا عن رسول الله. فينظر إليهم يعني تقرا للقول مش للشخص، فلا يحدثهم. فقال بعضهم من طلبة العلم يا إمامنا لما لا تحدثهم؟ قال أقلد الخنازير اللؤلؤ فهو لا يضيع العلم. وأيضا هذا أصله، قال في حديث علي بن أبي طالب لا تحدث الناس إلا بما يعقلون، أتركون أن يكذب الله ورسوله؟ ف فالغرض المقصود هنا عبد الله بن زياد دخل الكوفة يسأل عن أفضل الناس يستحق أن يحمل الكتب العلم مع بعض شيخنا زياد المسلمين. أنا أعتقد في ذلك كان كلامنا عن كتاب معين فالكتاب خاص يعني، فقال هذا الكتاب لا يؤخذ إلا لأصحاب المستويات الرفضية، فخذ الكتاب ولا تعطيه لأحد إلا من تعلم أنه يستحق هذا الكتاب. حتى أنا أعطاني إجازة معينة، هذه الإجازة قال لا تعطيها لأحد إلا من، ما قال غلب على ظن، قال إلا من استيقن أنه يستحق أن يأخذ هذه. هذه سنة، سنة للعلماء يعلمون قدر ما يحملون، ومن تعظيمهم لقدر ما يحملون يقولون لا تعطيه إلا لمن ترى أنه يستحق هذا. ذلك عبد الله بن زياد سأل من أفضل الناس، قالوا مسروق، قال إذن هذا الذي يحمل العلم. المديني قال أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر، لا أقدم على مسروق، طبعا أتكلم على التابعين، لا أقدم على مسروق أحد صلى خلف أبي بكر. قال أحمد حنبل قال ابن عيينة بقي مسروق بعد علقمة فلا يفضل عليه أحد، يعني علقمة إما يوازي وإما يتقدمه، لكن بعد موت علقمة ما أحد يداني ولا يتامي مسروق. العجيب كل العجب أن بعض العلماء قدموا مسروق في عائشة على عروة في عائشة، وبعضهم قال لا أخير بين مسروق وبين عروة. تعرفون عروة طبعا هو قرين الغزالي، عروة قرين الغزالي، لكن كم بينهما ما بينهما صحيح؟ عروة من؟ عروة بن الزبير يقرب إيش لعائشة؟ ها؟ قالت طيب يقولون وهو من أروع الناس عن عائشة، هذا الناس في عائشة سل الذهب هذا طيب، ومع ذلك قالوا لا نخير بين مسروق وبين عروة، بل بعضهم يقدم مسروق على عروة. حقا عروة قدم. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، له أحاديث صالح، له أحاديث صالح. قالت عائشة لمسروق إنك من ولدي وإنك أحبهم وإنك أحبهم إلي، فهل لك علم في المقدج؟ تعرفون إيش المقدج؟ قال هو المقدج النظر، فأنت داخل في اللغة، فتحتك ساحة اللغة، أنا أريدها فقيا الآن. قالت أنت أحب أولادي إلي، تبناته عائشة، هل لك علم في المقدج؟ فصلاته خداج المقدج، والله كلكم تعرفونه وكلكم تذهلون عنه. وطالب العلم الذي لابد أن يتأمل ليدرك من المخدج العلامة الناقية الصافية على الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذي السدية به بيده يدك الإيش تدردر، يدك السدية التي تتدحرج هكذا. فعائشة كان بينها وبين علي ما بين الأحماء بعضهم بعض، فكانت تسأل عن المخدج، حديث المخدج، فحدثها فعلمت أن علي عنده معه الحق، لأن السلام قال تقتلهم أولى الطائفتين بإيش؟ بالحق. وقال في الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب آية ذلك المخدج، فكان يبحث عنه حتى رآه، قال قد قال لي خليلي ذلك وما تركهم حتى نظر في الخوارج، فوجد الرجل بنفس الوصف فنزل شاهد له في علاه، لأنه قد ظهر أن الحق معه. ولذلك بكى ابن عمر وقال والله إن الحق كان مع علي، ليتني قتلت مع علي. مسروق اختلف فيه هل قاتل مع ولا ما قاتل، أما في صفين جزما قام فخطب الناس ووعظهم على إسالة الدماء والفتنة، وكون عبد الله المقتول لا تكن عبد الله القاتل، لكن يقال أنه قاتل مع علي الخوارج، ولا نعم ما يقال في حقه أنه قاتل مع علي في الخوارج، لأن هذه قال فيها المسلم الخوارج حديث في ضعف، ولكن طرق تقوي المعنى. قال عن الخوارج كلاب أهل النار، من قتلهم فله الأجر ومن قتلوه فله الأجر، بل قال السلام من أدركهم منكم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا، أجرا لمن قتله أو قتلوه. من أهم أقوال مسروق الأجدع أنه قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وهذه الكلمة أتى بها من كلام ابن مسروق، هذه من ضرر كلام ابن مسروق. مسروق يقول كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. هذا الذي يستدرجه الله جل في علاه، آيتان عظيمتان. قال الله جل وعلا إنما يخشى الله، مفعول به هو الذي يخشونه، إنما يخشى الله من عباده من للتضعيف ليست الجنس، للتبعيد يعني قلة قلائل. إنما يخشى الله إنما استحص الخشية الكاملة. وهل غير العلماء لا يخشون؟ يخشون لكن لا تصل لهذه الدرجة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون ربهم جل في علاه. لذلك قال كفى بالعلم خشي من تجده قد خشي الله جل في علاه. يخشى الظلم، يخشى المظالم، يخشى التجرؤ، يخشى الأعراض، هذا الذي تعلم أنه عالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. الذي يعجب بعمله هذا مفتون مأفون، غرر به الشيطان. وهذا أيضا ينزل تحت قول الله جل في علاه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو يعبد ويتعبد ويصنع الخير ليتقرب، ثم يجد في نفسه يدلي بعمله على الله جل في علاه، دلل نفسه. قال الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. لا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لا هي الآية السورة الأولى. قال ولا تمنن تستكثر، قم حتى تتورم القدم وقل أفلا أكون عبدا شكورا. أما علمت أن الذي وفقك للطاعة هو الله جل في علاه، كيف تعجب بعملك وأنت الأصل فيك الجهل والظلم؟ فقال الله جل في علاه في الحديث القدسي الذي في الصحيحين يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، كلكم ضال. ابن عباس يقول خلق الله عباده في ظلمة ثم أعطاهم من نوره، فمن نزل فمن جاءه النور فقبله فهذا الذي قد استهدى بهدى الله جل في علاه، وإلا بقي في ظلمات الجهل. أعوذ بالله من النور. كيف تعجب وأنت أفقر الناس إلى الله جل في علاه؟ كيف تعجب وأنت أكذب الناس وأنت أفسق الناس لولا فضل الله عليك؟ كل واحد منا قال ذلك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يدخل الجنة أحدكم بعمله. قالوا نعم، ولا أنت لأنك تصوم وتقوم وتنصر دين الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والحديث ضعيف لكن نستأنس به. أن رجلا كان يعبد من بني إسرائيل يعبد الله جل في علاه، أنبت الله له الثمر والزرع، كان يأكل ويشرب ويصوم ويقوم. فلما جاء يوم القيامة فقال الله جل وعلا أدخله الجنة برحمته. قال لا، بعملي، يدلي بعملي على الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه إذن دنوا عمله بنعمة واحدة. فأخذوا نعمة البصر فوضعوها في كفة ووضعوا العمل في كفة فرجحت كفة البصر. فقال أدخلوه النار، فوقف على حبة النار فقيل ما تنتظر؟ قال أنتظر رحمة الله. فقالوا تدخل الجنة برحمة الله. قال برحمة الله لا بعمل. فالمرء كيف يعجب والتوفيق والتسديد من الله جل. أيضا من ضرر كلام الإمام مسروق قال المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله. هذا الذي قد أسعده الله بكثرة الاستغفار. ولذلك كان الإمام أحمد يقول كما في كتاب الزهد نقل عن وهب بن منبه قال حقيق على كل تقي نقي أن يخلو مع ربه ساعة، يخلو بنفسه ساعة ويخلو مع ربه ساعة. الساعة التي يخلو بها مع ربه يستعتب أولا يتذكر نعم الله عليه التي قد يعني نزلت عليه تطرى فيستحي من ربه، ثم يذكر معاصيه التي تجرأ فيها في الخلوات والله ينظر إليه ويسمع قوله، فهذا يوزع في قلبه الانكسار والضعف والتململ والتمسكن والتضرع والخضوع والخشوع لله جل في علاه، فيوفق للاستغفار فيتوب الله عليه. وما أوتي أفضل مما قد غفر له، لأنه قد أوتي حلاوة المناجاة لله جل في علاه. عن الشعب أيضا قال لأن أقضي بقضية أوافق الحق فيها أو أصيب الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله. لذلك نحن نقول الجهاد بحق هو جهاد العلم. كان كلمة نقترها عن شيخنا، بل هو شيخ مشايخنا، بل هو سيد مشايخنا، شيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان يتكلم عن فضل الشهداء وفضل العلماء، وقال الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. لحظة واحدة شك الدبوس يمو. أما العالم فيصارع وتتلاطم أمواج البدعة ليل نهار، انحرافات فكرية وانحرافات عقدية واختلافات فقهية، وهو يتعب نفسه ويسهر ليله ويتأمل ويمشي في الشوارع يتذكر ويتدبر من راجح من المرجوح، كيف يرجح هذا عن هذا، كيف يصل، هل القاعدة تمشي مع هذا الحديث أم لا، وهل استنباط العالم من هذا الحديث استنباط صحيح أم لا. ولذلك قال الله جل وعلا شوف انظر إلى الملمات إلى من تستند. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى المعصوم الوحي ولو ردوه إلى الرسول، ثم إيش قال؟ وإلى أولي الأمر، يقصد هنا إجماعا أولي الأمر هنا من؟ العلماء وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. لذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، طبعا الحديث كان ضعيف ولكن بالشواهد قوى، والمعنى أنا أدين الله بأن المعنى صحيح شمل، قال مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء. مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء. الشهيد له مكان عظيم لكنه يحفظ ثغور الإسلام في الأرض، ولو أخذت الأرض وأخذت الرقبة والرأس ولم يؤخذ القلب ما زال المرء على خير، لأن القلب هو مدار النجاة والعلم يختص بالقلب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء، لتعلم وزن العلماء. ولا أفرح لطالب العلم بمثل ما يفرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولى الناس أن يدخل وليا من أولياء الله هو هم العلماء، وهذا ليس من كيس بل من كلام إمامنا في المذهب، ألا وهو سيد الناس وسيد العلماء وعالم قريش والمذهب الصحيح الأقرب إلى السنة على ما ندين الله به، إمام الشافعي ومذهبه المتين الذي جمع بين المدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. فقال الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم بالله ولي، نفى الولاية عن أحد غير العلماء. إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم بالله وليا. فلذلك أفرح الناس بهذا الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. امرأة تزوجها رجل من طلبة العلم طلقها لأمر من آخر، عافها ما أرادها، ليس ظالما لها، لكنها قالت لولا أخشى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا لفعلت وفعلت معه. لكن شوف امرأة لبيبة عرفت أنها لو قامت برقبتها واستشرفت أن تتطاول على طالب العلم فالله لها بالمرصاد، والقوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة. قد أدخل نفسه في الوحل من تجرع على طلبة العلم، لما امرأة نشأ استماع ما عرفت ألف من باء من العلم بتقول عن فلان فلان طالب العلم مات في طلب العلم عليه ما أخذ، امرأة عندها جهل مركب، والجهل المركب الذي عندها هذا أيضا لم يحل إلا بجهل مركب داخلي، فتتطاول على طلبة العلم بمصيبة كبرى. من الذي جعلها تتطاول؟ جاهل مثلها لا يعلم شيئا، ويقولون بيعطي أجازة. إجازة على إيه؟ هو درس عند مين عشان يعطي إجازة؟ ولا جلس على ركب عند العلماء؟ دائما قل لمن يتصدر من شيوخك، تعلمت عند من؟ شهد لك شيوخك بأنك تدرس ولا لا؟ هذا هو الإمام مالك، ما جلس حتى وافاه 70 من العلماء وقالوا له درس. لما أنت تأتيني عند رجل اسمه ابن صفيح يعطيك إجازة في الحديث وتقول لي مش في الحديث، في الحديد، وتقول لي أخذت إجازة؟ عن إشهاد لو سئل عن دقائق المسائل في العقيدة تراه قد خرب وهدم ولم يقم شيئا. فالغرض المقصود علماؤنا هنا يعلمون أن العلماء لهم مكانة ولا يتطورون عليها. فأفرح الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أن العلماء هم أولياء الرحمن جل في علام. قال هلال ابن ياسر قال من سر أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة، وهذا أغزى من كلام مسروق، إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول لي القادم ليس في بيتي، نعم ليس في بيتي قفيز ولا درهم. عامة هو مسروق كان يتكلم عن فضل سورة الواقعة بما فيها من الكلام على الدارين. فقال مسروق أيضا من عظيم قولي أنه قال أن أحسن ما أكون ظنا حين يقول لي القادم ليس في البيت قفيز ولا درهم. لازم أسأل طلبة العلم، فهمت إيش الكلام؟ الرجل يقول لما يأتيني القادم أنا داخل البيت، داخل إلى البيت في شقاء، في جوع، في ضنك، أريده إيش؟ أريده إيش؟ طعاما أو شرابا. فيأتي يقول لا خبز ولا أدم ولا زيت ولا ماء، فيقول ما رأيت نفسي أحسن ظنا بذلك إلا بذلك. الرجل إذا دخل على امرأته وقالت الطعام جاهز بقي الخبز، ممكن يلقيها من الشباك وممكن يطلقها 3 ويقول أنت طالب، وإن رديتك فأنت علي كظهر أمي وأبي وأخي وابن أخي وحرام علي أبدا. أما هذا لما يدخل يقول له ما في طعام، إيش يقول له؟ يقول له أنا أحسن ظنا الآن بما سمعت. انت متسرع في الاجابه، اذا تنصدر الباب بك. انت بقى حضرتك تعالى هكذا بقى. لا لا لا، تعالى لي تعالى 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 لي، عشان هي المساله كلها هتبقى ليله على حضرتك ان شاء الله. اجلس بس هنا، اجلس اجلس، هات بقى معانا. لا احنا الان يعني دعك، هذا حديث ضعيف، وانت الان تلمونا، انت تتلاوم مع الاخوه على حديث حسن حسن لغيره، وتاتينا بالضعف. خذ هذه القاعده واحفظها جيدا واحفظها على صدرك. ما حديث جاء في فضائل الصور الا وضعي، الا سوره تبارك وسوره قل هو الله احد والكافرون وسوره البقره وآل عمران تهرون. ابو حنيفه جيد، فيها ما فيها من القيد، لك ليست هذه الإجابة. كريم، تنشغل بالعلم، يعني أنا لما أقعد أموت يا لهوي، تعرف أن مسلم مات من كتر الأكل مش من ترك الأكل؟ وقف مسلم في مجلس التحديث فأخبروه عن حديث لم يعرفه، جن جنون، هذا فعل الأخيار العلماء، ترك الدنيا بأجله وأخذ سلة تمر، أخذ يبحث الحديث مع أخ طمرة وجد الحديث، فغفر الحديث ففرح فرحا شديدا، فأخر أكل أخ طمرة فمات، كانت نهايته في ذلك. يا جماعة، لا، لما يجد عدم الطعام سيزيد حسنه بالله جل في علاه، لأنه يعلم أن الرزق ليس بيده ولكن والله قد تكفل بالرزق. أما علمت أن أعرابيا لا يدق النظر في الحساب، أعرابيا سمع الآية فاندهش، قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء قسم، قال من حمل الجبار على القسم، هو قال في السماء رزقكم انتهى الامر، لمن حمله على القسم واشتد نكيره، والله قد قال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها وسياتي. ولذلك الانسان يقول الرزق يسعى خلف المرء كما الاجل يسعى خلف المرء. حسن البصري كان يبيع التمر فكان يربح، انهم الناس يعلمون انه تاجر صادق امين، فالكل يلتف حوله، فاذا باع من التمر ما يكفي يومه اغلق المحل مشى. فقالوا له استزد يا رجل، الناس يثقون فيك وياتونك قيصا، فقال لا، علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب بقدر، هنا علم القدر هنا تطبيقا واقعا، علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب بغيري، فاطمأن قلبي، وانتهى الموضوع. لذلك هو قال ما رأيت نفسي أحسن ظنا من هذا، هذا واقع أعيش، ما في طعام وأنا أثق أنني لن أبيت إلا طعام في بيت، أما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، فهذا الرزق الذي أو الفقه الذي أعطاه الله ومحاه لمسروق، مات مسروق رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أفضل الناس علما، وأفضل ما نختم به الكلام على هذا الإمام الفحل بالمناظرة والمدارسة مع عائشة، أنه دخل عليها فقال لها يا أم المؤمنين، يا أم، فإن أناسا، ولم يذكر، هذا من أدب العلماء، لا يأتي رجل يحفظ عن عالم كلمة ويقول قال الشيخ الفلاني كذا وهو معه، فلا، ليس لك أن تقول ذلك، من ليس من الأدب. وهو يعلم أن ابن عباس قال بأن السلام رأى ربه، رأى ربه في الدنيا عندما عرج به، فقالوا الحديث طبعا ابن حجر بيرد على عائشة تدركت على ابن عباس فيستدرك هو عليها لأن الله، فأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا في حديث رأيت ربي، قالوا رأيت ربك، قال نور إني أراه، قال نور إني أراه، أو يا حبيبي اسكت الآن، ده هو ده الفحل الآن، ماشي انت جنب، انتوا الاثنين، طيب انتوا الاثنين إن شاء الله. فقالت قال يا أم رأيت أناسا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت فطفت شعر مما تقول، من قال بأن محمدا كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية، ومن قال بأن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. نقول عائشة أخطأت في الاستدلال رضي الله عنها وأرضاها، خطأ مغفور، ولكنها على الحق بأنه لم يرى ربه، لأنه لا تدركه الإدراك أعم من إيش؟ من الرؤية، أو قل أخص إن لها وجوب أخص، فالرؤية أعم والإدراك أخص، فنقول نفي الإدراك نفي الأخص لا ينفي الأعم، فالغرض المقصود استدلت بذلك وقالت فطف شعري مما تقول. وردت عليه فاعتقد مسروق أن المسألة لم يرى رب حتى لا يعني نذكر فيها المسألة إن شاء الله ستأتينا في القاعدة المثلى نقول بأن المسألة لم يرى رب ولا لأحد أن يرى ربه بحال من الأحوال في هذه الدنيا. هذا الذي ندين الله موسى لما سمع صوته سبحانه جل في علاه قال ربي أرني أنظر إليه قال ستدرك الأبصار والآية ليست في محلها لأن حقا لا تدرك الأبصار الله أدرك كل شيء ولا أحد يدرك ولا شيء يدرك لكن كان المفروض تقول بإيش بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي وأمي إنكم لن تروا ربكم حتى تموت والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأمة فيدخل دخولا أوليا بالحديث كأنه قال إنكم لن تروا ربكم فقام قائل ولا أنت فقال ولا أنا فأنا أدخل في نفس السياق لن تروا ربكم حتى تموتوا يبقى إذن حتى للغاية فأنت بعد الحياة نقول بأنك حياة الأخرى سترى ربك جل وعلا إلى ربها ناظرة فهنا الحق بأنه لم يرى ربه موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تروا ربكم أما الحديث نور إني أراه مصحف الرواية الصحيح هذه رواية صحيحة جدا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نور أن كيف لا أستطيع نور الحجاب نور نور أن أراه فلا أستطيع أن أراه من حجابي وهو النور وأيضا ورد عن ابن عباس كان صحيح أنه قال رآه مرتين بقلب ونحن ندين الله بذلك رآه بقلب بل لأحد المسلمين أن يرى ربه بقلب نعم في المنام لك أن ترى ربك في المنام وهذه أيضا على التعميم لا على التخصيص ما أحد يتجهم وينظر فيها فينا هكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح رأيت ربي في أحسن صورة لذلك قال ابن تيمية والله يأتي للمرء على صورة حسب إيمانه وتتبدل الصور وتتمثل كيف؟ نعم لله صورة نعم يوصف الله بالصورة يأتيهم حديث الطاحين حديث الشفاعة الطويل يأتيهم على غير الصورة التي يعهدونها فقال أنا ربكم قالوا نعوذ بالله منك لست بربنا فيأتيهم بعد ذلك على الصورة التي يعرفونها يوم يكشف عن ساق فيسجدون ويخرون سجدا فيمكن المرء أن يرى ربه نعم له أن يرى ربه وكل بحسب إيمان كل بحسب إيمان وتعلق الإمام ابن تيمية برؤية أحمد لربه لأن أحمد رأى ربه وأيضا نقل عن العراقي هذا الجيلاني عبد القادر الجيلاني قال أتاني ربي في المنام فقال يا عبد القادر أنت وأنت قد أسقطت عنك التكاليف قال فقال له أغرب أو اخسأ عدو الله فقالوا لعبد القادر كيف عرفت أنه ليس بربك قال عرفت أنه قال لي أسقطت عنك التكاليف ولم يقل ذلك لأعظم القدر لأعظم قدرا عنده قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أنت العبادة إلى الموت فكيف أسقط عندي التكاليف فعلمت أنه عدو الله جل في علا الغلط المقصود يستدلون بذلك ولذلك قال ويأتي الله بالصورة للمرء على حسب إيمانه يعني ممكن يرى الله ممكن يرى الله ممكن يرى النبي سلم ممكن يرى النبي فالغرض المقصود الأصل الذي نعتقده بأن الله لم يره أحد في الدنيا ولكن رؤية الله جل في علا ممكنة في الآخر في سؤال سريع في نفس الباب نبدأ به